بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وفيما مضى تفسيره من آيات سورة الحج ذكر ربنا جل جلاله خبر سبعة من الأمم عتت عن أمر ربها وكذبت رسله واتبعت أمر كل جبار عنيد. فقال جل من قائل: وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى. وقد جاء ذلك في معرض التسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم والتسرية عنه، لئلا يحزن حين يجد إعراض قومه، وليعلم أنه ليس في ذلك بدعا من الرسل، بل هذا هو طريق الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. بيّن ربنا جل جلاله مصير أولئك بقوله: فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فأمليت أي أمهلت وطولت. الله جل جلاله ما عاجلهم بالعقوبة ولا أخذهم بذنوبهم، وإنما أمهلهم وحلم عليهم جل جلاله. ثم بعد ذلك لما تمادوا في غيهم واستمروا على كفرهم أخذهم أخذ عزيز مقتدر. فكيف كان نكيري، أي كيف كان عقابي ونكالي. وقد بيّن ربنا جل جلاله تلك العقوبات والمثلات بقوله: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فكيف كان نكيري. وكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة، وكأي هنا تدل على الكسرة، وكم من قرية أهلكناها، كما قال جل من قائل: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. وكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة، أي حال كونها ظالمة، فهي خاوية على عروشها، عادت أثرا بعد عين، بعدما كانوا ينحتون من الجبال بيوتا فارهين ويتخذون من سهولها قصورا آمنين، وبعدما كانوا يتقلبون في البلاد مكافرين، الله جل جلاله جعلهم أثرا بعد عين، وبئر معطلة وقصر مشيد. بئر معطلة باق بنيانها فائر ماؤها، ولكن ليس هناك من يردها ولا من يستقي منها، لأنهم قد هلكوا عن آخرهم. وقد أبقى الله بعض تلك القصور مشيدة من أجل أن تكون دليلا على تلك الأمم التي كانت في تلك الأماكن. وبئر معطلة وقصر مشيد. يقول الله عز وجل: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أفلم يسيروا في الأرض؟ الاستفهام هاهنا للإنكار. الله جل جلاله ينكر على هؤلاء العرب المكذبين من قريش وغيرها أن بالقرب منهم آثارا تدل على المثلات التي أنزلها الله عز وجل بالأمم التي كذبت، كما قال جل من قائل بعدما ذكر قصة لوط في سورة الصافات: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. ولما قص خبر قوم لوط في سورة الحجر قال: وإنها لبسبيل مقيم. ولما ذكر خبر أصحاب الأيكة قوم شعيب مع وكذلك خبر قوم لوط في السورة نفسها قال: وإنهما لبإمام مبين. والإمام هو الطريق، أي أنكم يا معشر قريش حال سفركم إلى بلاد الشام وبلاد اليمن في رحلة الشتاء والصيف تمرون بتلك القرى التي أهلكها الله، وتتناقلون أخبار تلك الأمم التي دمرها الله، فما لكم لا تعقلون؟ ما لكم تأمنون أن ينزل الله عز وجل بكم مثل ما أنزل بهم؟ وهذا المعنى قد تكرر في القرآن كقوله جل جلاله في خواتيم سورة يوسف: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. وكقوله في سورة في أواخر غافر: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. وكقوله في السورة نفسها: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. وكقوله جل جلاله في سورة فاطر: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. وكقوله جل جلاله في الأحقاف: ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. وكقوله في أوائل سورة الروم: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ولذلك الله جل جلاله ينكر على هؤلاء: أفلم يسيروا في الأرض؟ هؤلاء الاستفهام هاهنا إما أن يكون المراد أنهم ساروا ولم يتعظوا، ساروا ورأوا ولم يتعظوا، هذا هو الغالب فيكون استفهاما إنكاريا، أو أن يكون المراد به الأمر لهم بالسير كما قال جل من قائل: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كما في سورة الروم: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبله كان أكثرهم مشركين. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها؟ الله جل جلاله ينكر عليهم أنهم قد عطلوا هذه النعم، هذه الحواس. لهم قلوب لكنها قلوب غير فقيهة، ولهم أبصار، لهم أعين لكنها غير بصيرة، ولهم آذان لكنها غير سميعة. فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، مثل ما قال عن المنافقين في أوائل البقرة صم بكم عمي فهم لا يرجعون. وقال عن الكافرين في سورة البقرة: صم بكم عمي فهم لا يعقلون. وقال في سورة الأعراف: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. هؤلاء الذين ما استفادوا من تلك الحواس، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها؟ ثم قال جل من قائل: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. كم من بصير هو في واقع الأمر عم، وكم من أعمى البصر لكنه بصير الفؤاد. نور الله بصيرته. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هذا القلب إذا فسد لا ينتفع الإنسان ببصره، لا ينتفع بسمعه، لأنه لا ينظر ببصره إلى الحق ولا يسمع بأذنه الحق، وإنما ميله وهواه مع الباطل. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ويستعجلونك بالعذاب. الله جل جلاله يذكر حماقة أخرى لهؤلاء المشركين المكذبين، فهم ما اكتفوا، قاتلهم الله، بإعراضهم عما أنزل الله وتكذيبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإيذائهم لأولياء الله من صحابته الكرام وبصدهم عن سبيل الله، زادوا على ذلك بأنهم يستعجلون العذاب، فيقولون: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. ويقولون: ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. والقط النصيب. بلغ من حماقتهم وسخفهم أنهم يقولون: لا، ما تخوفنا بعذاب الآخرة يا محمد، الآن عجل لنا قطنا. وأصل القط هو الكتاب الذي تكتب فيه الجوائز، ومنهم قول القائل: ولا الملك النعمان حين لقيته بغبطته يعطي القطوط ويأفق. يعطي القطوط أي الجوائز، فسمي النصيب قطا. عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. وهذا الاستعجال ذكره ربنا في سورة الرعد: ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات. وفي سورة العنكبوت: ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول: ذوقوا ما كنتم تعملون. هؤلاء الحمقى كأنهم يستبعدون هذا العذاب. قال الله عز وجل: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. الله جل جلاله القوي المتين العزيز الكبير الجليل سبحانه وتعالى يبين لهؤلاء المشركين ومن لف لفهم من المنافقين بأنه يمهل لكنه لا يهمل، وأن الزمن الطويل عندهم هو عند الله قصير، فإنه سبحانه وتعالى أمره بين الكاف والنون. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. ما يحتاج جل جلاله إلى أسباب وإلى تجهيزات وإلى إعدادات. فإذا أراد أن ينزل بأمة ما العذاب فذلك لا يستغرق منه شيئا، ولا يحتاج إلى زمن من أجل إنفاذه وإيقاعه، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وللمفسرين رحمهم الله أقوال في تفسير هذه الآية خلاصتها أربعة. القول الأول: وإن يوما من أيام الآخرة كألف سنة مما تعدون. وهذا القول قد قال به الإمام أبو المظفر السمعاني والإمام السمرقندي وغيره، وكذلك الفخر الرازي، فخر الرازي في التفسير الكبير. وإن يوما عند ربك أي من أيام الآخرة كألف سنة مما تعدون. ويشهد لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن فقراء أمتي يدخلون الجنة قبل أغنيائها بنصف يوم. ثم في الرواية الأخرى قال: بخمسمائة عام. فعلم أن نصف اليوم من أيام الآخرة هو خمسمائة عام. القول الثاني: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، أي إن يوما عند ربك من أيام العذاب كألف سنة مما تعدون. وقد قال بهذا القول ابن جزي الكلبي صاحب التسهيل، وكذلك أبو الفرج ابن الجوزي وغيرهما، بأن يوما من أيام العذاب، يعني لا مطلق أيام الآخرة، إنما عذاب أهل النار عياذا بالله. القول الثالث: بأن يوما عند ربك كألف سنة مراد به اليوم من تلك الأيام الستة التي خلق الله فيها السماوات والأرض، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. وقد قال بهذا القول أحمد بن حنبل وغيره. والقول الرابع هو ما قدمته، من أن المراد أن الزمن عند الله ليس كالزمن عندكم، فالطويل عند الله قصير، والعسير عند الله يسير، والبعيد عندكم عند الله قريب. فما تقيسوا أفعال ربنا جل جلاله وأحكامه بما يكون بينكم يا معشر بني الإنسان. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وهذه الآية مثلها الآية التي في فواتح سورة السجدة، قال الله عز وجل: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. وأما الآية التي في سورة المعارج: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. فعبد الله بن عباس وسعيد بن جبير رضوان الله عليهما قد سئلا فقال للسائل يومان ذكرهما في كتاب الله لا ندري ما هما. لكن أيضا روي عن ابن عباس ما يدل على أن الألف والخمسين ألفا باعتبار اختلاف أحوال الناس، كما قال جل من قائل: فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. إذن هو على المؤمنين يسير، كما قال جل من قائل: فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فهو على المؤمن يسير. مثال ذلك: لو كان الجو شديد الحر أو كان الجو شديد البرد في يوم ما، فمن كان جالسا في المكيف البارد أو في المدفأة ليس كمن كان جالسا في الحر الشمس، أو من كان جالسا في الزمهرير، فذاك يستبطئ الدقائق والثواني، أما هذا الجالس في المدفأة أو في المكيف البارد لا يشعر بمرور الوقت لأنه لا يعاني شيئا. قال الله عز وجل: ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده سبحانه وتعالى، فإنه لا يخلف الميعاد. وقد وعد الكافرين بالنار، النار وعدها الله الذين كفروا فبئس المصير. هو سبحانه لا يخلف وعده ولن يخلف الله وعده، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. مما تعدون قرأها ابن كثير وحمزة والكسائي وخلف، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما يعدون. ثم قال جل من قائل: وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. وكأي، تقدم معنا أن ابن كثير المكي وأبا جعفر يزيد بن القعقاع قد قرآها وكائن من قرية. وكأي وكائن لغتان، بمعنى وكم، يعني مراد بذلك التكثير، التكثير، قرى كثيرة قد أهلكها الله عز وجل، مثل ما قال العبد الصالح شعيب عليه السلام: ويا قومي لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. وفي هناك قال الله عز وجل في يذكر خبر أولئك الأقوام الذين كذبوا قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب ولم يأتيهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وفي سورة إبراهيم: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. كم من قرى تمردت على الله وكذب أهلها رسلهم، فالله جل جلاله أخذهم أخذ عزيز مقتدر. وكأي من قرية أمليت لها، أي أمهلتها وصبرت عليها وطولت لها في المدة حال كونها ظالمة ثم أخذتها، أخذها الله عز وجل بما شاء، كيف شاء، بالغرق، بالحرق، بأن يرسل عليهم حمما، بأن يبعث عليهم صاعقة، بأن يخسف بهم الأرض، بأن يرسل عليهم بعض الدواب فتهلكهم، بأن يبعث إليهم ملائكة يجعلون عاليها سافلها. الله على كل شيء قدير. ثم قال جل من قائل: وإلي المصير. وإلي المصير، يعني ليست هذه هي النهاية، بل مرجع هؤلاء ومنقلبهم إلى الله جل جلاله، فيعذبهم عذابا شديدا بعد عذاب الدنيا في الآخرة، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ثم قال جل من قائل: قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. قل يا محمد، يا أيها الناس، للمفسرين فيها قولان: هل المقصود بالناس ها هنا خصوص أهل مكة أهل الشرك، أم المقصود عموم الناس؟ قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. النبي عليه الصلاة والسلام يبين أنه قد جاء منذرا، والإنذار كما مضى الكلام مرارا هو إعلام في زمان، إعلام مصحوب بتخويف في زمان يتسع للاحتراز. فإن لم يكن الزمان متسعا للاحتراز فإنه لا يسمى إنذارا، وإنما يسمى إشعارا. إشعارا: قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. وهذا المعنى قد تكرر في القرآن، كما في قول ربنا جل جلاله: قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. وكما في قوله جل جلاله: إن أنت إلا نذير. إن أنت، أي ما أنت إلا نذير. وبين ربنا جل جلاله في آيات أخرى أنه عليه الصلاة والسلام جامع بين البشارة والنذارة، بين البشارة والنذارة، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وفي سورة الفتح إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء مبشرا لعباد الله المؤمنين ومنذرا للكافرين المعاندين. وله مهام أخرى عليه الصلاة والسلام، فمن مهامه التعليم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. في مهام التزكية التربية والتعليم عليه الصلاة والسلام. من مهامه كذلك الحكم، كما قال جل من قائل إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. من مهامه صلوات ربي وسلامه عليه كذلك الجهاد. الجهاد، قال الله عز وجل يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. من مهامه البلاغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فالقصر هاهنا قصر إضافي ليس قصرا حقيقيا، إنما أنا لكم نذير مبين باعتبار حال أهل الكفر والشرك، وإلا فهو مبشر للمؤمنين صلوات ربي وسلامه عليه. وكونه مبينا لأنه جاء بالأدلة الواضحة والبراهين الساطعة والمعجزات الخارقة التي تدل على أنه رسول من الله جل جلاله. وأوضح هذه المعجزات وأجلاها وأعلاها وأبهاها القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. والذي تحدى الله به الإنس والجن فعجزوا عن أن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فلذلك نذارته عليه الصلاة والسلام واضحة كالشمس. ثم بعد ذلك قد رأوا من معجزاته الحسية صلوات ربي وسلامه عليه ما يؤكد أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإنه قد أخبرهم بأمور غيبية من القرون الغابرة أو مما يكون في مستقبل الأيام. النبي عليه الصلاة والسلام رأوه يتكلم مع البهائم العجماوات، ورأوه صلى الله عليه وسلم والماء يتفجر من بين أصابعه ويبتعث بمسه ودعوته، ورأوه يبرئ المريض وزلعاها، ورأوه صلوات ربي وسلامه عليه وقد استجيب دعاؤه. رأى ذلك المؤمنون والكافرون، ورأى المشركون كذلك يوم بدر رجالا عليهم ثياب بيض على خيل بلق، ما رأوهم قبل ذلك وهم الملائكة عليهم السلام. ورأوا كيف نصر الله القلة القليلة على الكثرة الكثيرة، إلى غير ذلك من معجزات حسية رأوها رأي عين. ولذلك توصف نذارته عليه الصلاة والسلام بالإبانة والوضوح، قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح، جمعوا بين تصديق القلب وبين عمل الجوارح، رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ثم بعد ذلك أيضا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر صاموا الشهر وحجوا البيت وعرفوا حق الله في أموالهم للسائل والمحروم، وبروا آباءهم وأمهاتهم ووصلوا أرحامهم وأدوا أماناتهم ووفوا حقوقهم وحسنوا أخلاقهم مع الناس، ونظروا فيما يرضي الله عز وجل من كل قول أو فعل، فأفشوا السلام وأطعموا الطعام ووصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، صدقوا إذا حدثوا وأوفوا إذا عاهدوا وأدوا إذا اؤتمنوا وغضوا أبصارهم وحفظوا فروجهم وكفوا أيديهم، وسلم الناس من شرورهم، وكانت في قلوبهم محبة لأولياء الله وأهل طاعته، وبغض ونفرة من الكفار وأهل معصيته. هذا كله من العمل الصالح الذي قدموه. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي عملوا الأعمال الصالحات، ويشمل ذلك الأقوال والأعمال، وكذلك يشمل التروك، الأشياء التي تركوها لله مما يغضب الله، تركوا الحرام إرضاء لرب الأنام جل جلاله، لهم مغفرة ورزق كريم. يجمع الله لهم بين المغفرة ما يكون من ذنوب وخطايا، ما يكون من هنات وإخفاقات هنا أو هناك، الله جل جلاله يغفرها. بعد ذلك الرزق الكريم، رزق وصف بأنه كريم، هذا الرزق في جنات النعيم. الله جل جلاله قال: كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. وقال جل من قائل: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. قال: ولهم فيها من كل الثمرات، هذا هو الرزق، ومغفرة من ربهم. لهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم، يعني هم آمنون من سخط الله جل جلاله، لأنه يقول لهم: إني جعلت جزاءكم أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. هذا جزاؤهم عند ربهم سبحانه وتعالى. لذلك الله جل جلاله يبشر هؤلاء بأن لهم مغفرة وكذلك رزق كريم. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. ولذلك يا إخوتاه، أنا لكم ناصح أمين، ما يظنه بعض الناس من أن الإيمان مجرد قول أو أن الإيمان مجرد أذواق ومواجد، ويقول: أنا أحب الله، أنا أحب رسول الله، ثم بعد ذلك لا يأتي بشيء من العمل، هذا إنسان مغرور، غره بالله الغرور، إنسان واهم، إنسان واهم. فالله جل جلاله خلقنا وأمرنا بأن نجمع بين اعتقاد القلب وبين قول اللسان وبين أعمال الجوارح. ما يكفي أن تقول: أنا أحب الله، أنا أحب رسول الله، أنا أحب أولياء الله، ثم بعد ذلك تسير وفق هواك، فهذا لا ينجيك عند الله سبحانه وتعالى. لا بد أن تحب من يحبه الله ورسوله، وأن تبغض من يبغضه الله ورسوله، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: لو أني صمت النهار وصليت بالليل وأنفقت مالي في سبيل الله ثم لقيته ليس في قلبي محبة لأهل طاعتي وبغض لأهل معصيتي، ما نفعني ذلك. فلا بد من الإيمان مع العمل الصالح. ثم قال الله عز وجل: والذين سعوا في آياتنا معاجزين، وفي قراءة ابن كثير وأبي عمرو معجزين. والذين سعوا في آياتنا معجزين أو معاجزين، على قراءة معاجزين بمعنى معاندين، معاندين. وأما على قراءة معجزين وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو، أي مثبطين مبطئين، معجزين أي مثبطين مبطئين، والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. هؤلاء الذين يسعون لإبطال آيات الله عز وجل، يسعون بمعنى يجتهدون في إبطال آيات الله، مثل ما قال بعضهم: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وقال آخر: أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. وهو الذي كان الأخنس بن شريق الذي كان يقول: دعوا محمدا وأتوني، فعندي أحاديث رستم واسفنديار جئت بها من بلاد الفرس، وهي أساطير الأولين كما أن عند محمد أساطير الأولين. هؤلاء سعوا في إبطال آيات الله عز وجل، ما جزاؤهم؟ الله سبحانه وتعالى توعدهم بالعذاب الأليم، قال: أولئك أصحاب الجحيم، مثل ما قال في سورة سبأ: والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. هؤلاء الذين يعاندون القرآن ويحاولون إبطاله، هؤلاء يتوعدهم ربنا بالجحيم. ومن أمثالهم في زماننا هذا أولئك الذين يزعمون أن القرآن لا يصلح لزماننا، ويستدلون على ذلك بالآيات التي فيها الأمر بتحرير رقبة مثلا، يقولون الآن لا رقاب، وهؤلاء طمس الله على أبصارهم فما رأوا في الآيات نفسها التي تأمر بتحرير الرقبة أن الله يقول: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين في كفارة القتل الخطأ، وفي كفارة الظهار، وهناك في كفارة اليمين، فمن لم يستطع فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. الله جل جلاله منزل القرآن، هو خالق الزمان والمكان، وهو عالم بما يصير إليه الإنسان. وكذلك من المعاجزين المعجزين أولئك الذين يسعون إلى إيجاد تناقض بين آيات القرآن، وهيهات هيهات دون ذلك خرط القتاد، والله الذي لا إله غيره، ليس في القرآن آيتان محكمتان متعارضتان بكل وجه بحيث لا يمكن الجمع بينهما أبدا، لن يجدوا، ولو مكثوا يبحثون إلى يوم القيامة، لأن الله قال: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ومن عجائب ذلك بأن بعض الجهال زعم أن في القرآن أخطاء لغوية، استدل بقوله تعالى: إن هذان لساحران، وما أدري ماذا كان سيقول لو علم أن ثمة قراءة متواترة: إن هذان لساحرا، إن هكذا، إن الناصبة جاء بعد هذا، نستدل بقوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى. قال: كيف الصابئون تكون يعني مرفوعة وهي معطوفة على منصوب؟ وقال: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة. قال: كيف هذا، يعني كيف عطف منصوب على مرفوع ثم جاء بعد اسم مرفوع؟ مثل هؤلاء الجهال كما قال الأول: كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. هؤلاء لو تواضعوا لله ورجعوا لأي كتاب من كتب التفسير أو من كتب اللغة لزال الإشكال، لكنهم ما يريدون ذلك، وإنما يريدون معارضة القرآن بفهاهة تعبيراتهم وسوء أساليبهم، وهيهات هيهات. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. يا إخوتا، هذه الآيات فيها فوائد. أولاها الإنكار على من عطل استعمال الحواس في الاستدلال على ما يريده الله منه. ومن فوائد الآيات أن الإنسان قد يكون أعمى البصر لكنه مفتوح البصيرة، والعكس كذلك. ولذلك لما قال ربنا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، لا يقصد بذلك عمى العين وإنما عمى البصيرة. وإلا ففي القرآن الكريم الله جل جلاله يثني على الأعمى الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتزكى. ومن فوائد الآيات أن القلب من شأنه أن يبصر، فإن بصره هو البصر حقيقة، وعماه هو العمى، كما قال جل من قائل: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قال قتادة السدوسي رحمه الله: ما هذه الأبصار التي في الرؤوس؟ فإنها جعل الله منفعة وبلغة، وإنما البصر النافع وهو في القلب. والآية تدل على أن محل العقل والفهم في القلب، لأن الله أضاف العقل إلى القلب لأنه محله، كما أن السمع محله الأذن. ولا يعني هذا أننا ننكر أن للدماغ اتصالا بالقلب يوجب فساد العقل متى اختل الدماغ. يعني بعض الناس، بل أكثر الناس وربما أنا واحد منهم، إذا تكلمنا عن العقل فإننا نشير إلى أدمغتنا. لا، القرآن الكريم يدلل على أن العقل في القلب كما في هذه الآية: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. وهناك: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. فنقول العقل محله القلب. من أنكر أن العقل في القلب هو بمنزلة من أنكر أن البصر في العين أو أن السمع في الأذن. طيب، بعض الناس يقولون لا، العقل في الدماغ. بدليل ذلك أن الإنسان إذا تعرض لحادث ففسد دماغه فإنه تذهب ذاكرته وما يعقل شيئا. قل نعم، لا ننفي بأن للدماغ اتصالا به القلب، فبهذا يمكن الجمع بين النصوص وبين المشاهد أو المنظور. من فوائد الآيات أن من نظر إلى الأشياء بغير قلب أو استمع إلى كلمات أهل العلم بغير قلب فإنه لا يعقل شيئا، فمدار الأمر على القلب. إذا كان القلب غائبا فإنه لا يستفيد. وأيضا من فوائد الآيات بيان ما كان عليه المشركون من الحماقة والغفلة حين يستعجلون العذاب، وأن الله تعالى لا يخلف الميعاد، وأن كلمة الوعد قد تطلق في الخير والشر، لأن الله قال: ولن يخلف الله وعده، أي وعده بالعذاب. ومنه قوله سبحانه: النار وعدها الله الذين كفروا. قول ربنا جل جلاله: وإن يوما عند ربك كألف سنة، يستفاد منه أن الأيام عند الله ليست كالأيام عند الناس، وأن المرجع والمصير إلى الله تعالى. وفي هذا تسلية لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معذبين مضطهدين. من فوائد الآيات أن مهمة النبي صلى الله عليه وسلم هي النذارة، وأنها نذارة قائمة على الإبانة والإيضاح. وفي قوله سبحانه: فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم، نستفيد أنه لا ينفع عمل صالح لم يبنى على الإيمان، ولا ينفع إيمان بغير عمل صالح، وأن المؤمنين العاملين الصالحات يجمع الله لهم بين المغفرة والرزق الكريم. وفي قوله تعالى: والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم، استفاد منه الوعيد الشديد لمن كان معاندا لآيات الله ساعيا في إبطالها. وقول والذين يسعون يستفاد منه أن السعي يطلق على العمل في الأمر لإفساده أو إصلاحه. من استعماله في الإفساد قوله هنا في سورة الحج والذين سعوا في آياتنا، ومن إطلاقه في الإصلاح قوله تعالى إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، وقوله أما من جاءك يسعى وهو يخشى. ومن إطلاق السعي على الخير والشر معا قوله تعالى إن سعيكم لشتى إلى قوله وما يغني عنه ماله إذا تردى. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم.